الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد طول سنة ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من باب في أحكام الجوار والطرقات نتكلم اليوم إن شاء الله باب في أحكام الشفعة. تعريف الشفعة لغة الشفعة بإسكان الفاء مأخوذة من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة شرعها الله تعالى سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة. والشفعة ثابتة بالسنة الصحيحة شرعها الله عز وجل سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة بالشركة. طب يعني هو هيقرأ الورقة ولا هيقرأ الدرس ولا يستمع للدرس؟ ما الذي أصابك وما الذي دهاك؟ قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن محاسن الشريعة وعدها وقيامها بمصالح العباد إتيانها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، يعني كلما تمكنا من رفع الضرر فلا مفر، ولكن هناك أمور نضطر إلى ارتكاب بعض الضرر، وكل حالة بحالتها، وليس هنا تعميم. يقول: ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسمة طارة وبالشفعة طارة، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من الثمن. وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد. ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. كما تعلمون ولا يخفى إن من أقبح الوسائل التي يسلكها المسلم لاقتراف بعض الذنوب الحيلة، أن يحتال على اقتراف الذنب. وقد قص علينا ربنا عز وجل خبر قرية احتالت على ذنب معين فمسخهم الله عز وجل قرودا وخنازير. ورحمة الله على الإمام أبي أيوب السختياني لما قال عن هؤلاء: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. ومن أجل هذا نقول: إن كان لا محال أنت مقترف للذنب فاقترفوه مباشرة، وليس ثم داع للحيلة واللف والدوران. يقول: ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له. وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائطه أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما باعه فيشفعه ويجعله أولى رجل به، فسميت الشفعة وسمي طالبها شافعا. والشفعة في عرف الفقهاء استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فيأخذ الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن، فيجب على المشتري أن يسلم إيه عندكم؟ الشخص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضي عليه في الباطن، لما روى الإمام أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ففي الحديث دليل على إثبات الشفعة للشريك، وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان ونحوها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، أي يعلمه. فدل الحديث على أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. قال ابن القيم رحمه الله: حرم على الشريك، أو حرم على الشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع وقال لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع، وهذا مقتضى حكم الشرع ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به. وهذا الذي قاله ابن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني وهو قول الجمهور أنها لا تسقط بذلك، ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلا لها، والله أعلم. والشفعة حق شرعي يجب احترامه ويحرم التحيل لإسقاطه، لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا تحيل لإسقاطها لحقه الضرر وكان تعديا على حقه المشروع. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن الحيل التي تفعل لإسقاط الشفعة أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر وهو في الحقيقة قد باعه عليه. ومن الحيل لإسقاط الشفعة أن يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه، وهذا الذي يفعل. واخد بالك؟ يبقى جاره قال له: عم انا هشتري حصتك بثمن المثل، فذهب وباعها الى غيره وقال له: نكتب في العقد بقى هي بخمس قروش، نكتب بمليون قرش. واخد بالك؟ وطبعا هنا القانون الوجه القانوني، يعني ان اردت ان ترفع للسلطان ان يرد اليك هذا الذي من حقك بالشفعه، فالقانون بيتطلب لك: روح ادفع الثمن المنصوص عليه في العقد في المحكمة. واخد بالك؟ وكما تعلمون ولا يخفى أن مثل هذه الأمور من الحيل المحرمة، وصاحبها معرض لسخط الله ومقته. قال شيخ الإسلام: وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة فهو باطل، ولا تغير حقائق العقود بتغير العبارة. اكتب كده جنبها: العبرة بما أضمر لا بما أظهر. وده من كلام شيخ الإسلام. العبرة بما أضمر لا بما أظهر. يقول: وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجري قسمتها ويتبعها ما فيها من غراس وبناء، فإن جرت قسمة الأرض لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران كالطريق والماء ونحو ذلك، فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذ مفهوم أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق أن الشفعة باقية. مثال ذلك: رجلين يزرعان في قطعة أرض على السواء، وبعد ذلك مجراها للماء واحد ومصرفها واحد وطريقها واحد، ثم قسموها فيما بينهم بحد، ولكن مصرفها ما زال واحدا ومجراها للماء واحد، فوقوع الحد هذا لا يسقط حق الشفعة من أحدهما للآخر. وهذا المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، مفهومه على غير ذلك. قال ابن القيم: وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار ومذهب أهل البصرة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ. ما الذي يعنيه بالشيخ؟ وقال الشيخ تقي الدين: تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد واختاره ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل وأبو محمد أي ابن حزم وغيرهم. وقال الحارثي: هذا الذي يتعين المصير إليه، وفيه جمع بين الأحاديث، وذلك لأن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه، لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه. والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع، فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع سقطت، فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى عدة سنين. قال ابن هبيرة: اتفق على أنه إذا كان غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة، وتثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فإن تنازل عنها أحد الشركاء أخذ الأجر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. يعني واحد عنده قطعة أرض يريد أن يبيعها ويبقي شيء، كده الضرر ما زال قائما، كما قال: لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فإن تنازل عنها أحد الشركاء أخذ الأجر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. بعد ذلك انتقل المصنف إلى كتاب الشركات، وهو من الكتب المهمة في الفقه، خاصة في الواقع العملي لأنها كثرت. كتاب الشركات: باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركة. يقول: موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به، إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس، وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات. فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء، ومعنى ليبغي بعضهم على بعض أي يظلم بعضهم بعضا، فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة والمنع من ظلم الشريك لشريكه. والدليل من السنة على جواز الشركة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وعليه: إذا وقعت شراكة بين رجلين ووجدت أن الخسارة هي الأصل على الدوام، فاعلم أن أحدهما خان صاحبه، لأنه يستحيل أن تكون هناك أمانة فالله عز وجل بينهما، فيستحيل أن تتحقق الخسران. ومن أوجه الخيانة ألا يجيد أحدهما المهنة ودخل فيها هكذا، هذا نوع من أنواع الخيانة، وليس المقصود من الخيانة أنه يخبي فلوس، لا، ده لو أنه لا يحسن الإتجار ولا يحسن التعامل ولم يتمرن عليه ويتمرس، هذا خائن. يقول: أي نزعت البركة من تجارتهما. ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة، لأن فيها التعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وينبغي اختيار من ماله من حلال للمشاركة، وتجنب من ماله من الحرام أو من المختلط بالحلال والحرام. وهنا لنا الظاهر، يعني أخ أتاك وقال لك: والله معايا مال، إن كنت تريد التجارة فخذه وتاجر لنا فيه، ليس لك أن تسأله لأنه مسلم والأصل فيه الاستقامة. أما إن كان فيه نوع من الشك والشبهة فلك أن تصل إلى الظن أو اليقين، فإن عجزت فهو من المشتبه فابتعد عنه، ولكن الأصل الاستقامة، فلا تسأل إلا إذا استدعى الأمر إلى ذلك. أما أن تسأل يكون الأصل فيه الاستقامة وتقول أسأل احتياطا، لا، ده تنطع، تنطع وليس من الدين في شيء. وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم. لما؟ لأن الأصل في الكافر الإعوجاج والإنحراف، يبقى تجوز مشاركته ولكن يكون تحت إشرافك. والشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك هي اشتراك في استحقاق كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع أو سيارة أو غير ذلك. وشركة العقود هي الاشتراك في التصرف كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك، وهي إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في عمل بدون مال، وهي خمسة أنواع. النوع الأول أن يكون الاشتراك في المال والعمل، وهذا النوع يسمى شركة العناء، يعني أنا معايا مال وإنت معك مال وإحنا الاثنين بنشتغل، أنت يوم وأنا يوم، أنت أسبوع وأنا أسبوع، أو واقفين أنا وإنت في المحل، يبقى المال مالنا والإدارة والبيع والشراء من الاثنين، وممكن تكون ثلاثة وأربعة. واضح يا أخوانا؟ شركة العناء. النوع الثاني اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا ما يسمى بالمضاربة، يبقى يدفع الإنسان ماله لشخص ليستثمره، صاحب المال ملوش دعوة بحاجة خالص، والرجل الآخر ليس لم يدفع شيئا من المال، يبقى مضاربة. طبعا كل نوع من هذه الأنواع له شروط وله أركان وله مبطلات. النوع الثالث اشتراك في التحمل بالذمم دون المال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه، يعني هو انت دخلت بمال وانا دخلت بمال، بس المال بتاعي بوجهي وبذمتي. يعني ايه؟ انا راجل معروف في السوق، انت تدفع كام؟ 100,000، وانا هجيب بضاعه ب 100,000 بمعرفتي وبطريقتي وبوجهي وبذمتي. اشتراك فيما يكسبان بابدانهما، وهذا ما يسمى بشركه الابدان، يعني اتنين شغالين بتوع سباك بياخدوا الشغل مع بعضهم، واخد بالك؟ ده راح العمارة في الشرق وده راح عمارة في الغرب، واخر النهار او بعد ما حصل عملية كل واحد يدفع اللي جابه ويقسمه بينهما بالسوية، شركة الأبدان. وطبعا دي برضو لها شروط وضوابط ستأتي. اشتراك في كل ما تقدم بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، فيشمل شركة الإعلان والمضاربة والوجوه والأبدان، وهذا يسمى بشركة المفاوضة. هذا مجمل أنواع الشركات، ولنبينها بالتفصيل واحدة واحدة لداعي الحاجة إلى بيانها. فنقول واحد يجيب نسخة، حتى النسخة بتاعتي ممحاة. خلاص خلاص النوع الأول باب في أحكام شركة العنان، وهي بكسر العين سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير فكان عنان فرسيهما سواء، وذلك أن كل واحد من الشريكين يساوي الآخر في تقديمه في تقديمه ماله وعمله في الشركة. فحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. يبقى عملنا محل بقالة، أنت 50,000 وأنا 50,000، أنت بتقى في يوم كله وأنا بقى في يوم، أو أنت بتقى بالنهار وأنا بقى بالليل، والأسبوع الجاي أنت بالليل وأنا بالنهار، واخد بالك؟ أو يقوم أحدهما بالعمل مطلقا أو بأكثر من الآخر. يقول: وشركة العنان بهذا الاعتبار المذكور جائزة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها. وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر. بمعنى يوم في محل البقالة وواحد واقف أو اثنين واقفين مع بعضه، فلا يحتاج أحدهما بالبيع لإذن الآخر، واخد بالك؟ لأن المال كله إيه؟ أصبح مال إيه؟ واحد، وكل من الطرفين وكل الآخر في التصرف، والوكالة هذه جاءت من لفظ الشركة. يبقى لو أن أحدهم قال: أنت بعت دي لي، أنا قلت لك بيعها، هذا لا يحل له، لأن هذا ينافي أصل الشركة. يقول: وينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، لأن لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر. واتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين اللي هو الذهب والفضة، لأن الناس يشتركون بهما من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. اكتب جنبها كده: ويدخل في النقدين المضروبين العملة الورقية. واختلفوا في كون رأس المال في شركة العنان من العروض، يعني بنشترك أنا وأنت، هنا الاختلاف وقع من أهل العلم، يعني أنا بدفع 50,000، أنا قلت لك لا، أنا بقى عندي بضاعة وعندي أرفف وعندي تلاجات، هدخلهم معاك بالإيه؟ بنفس المبلغ. معايا؟ وقع اختلاف، ولكن الصواب الجواز. فقال بعضهم: لا يجوز، لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه ولا تزيد قيمة المال الآخر، فيشارك أحدهم الآخر في نماء ماله. وجه الكلام ده إيه؟ عشان برضو نستوعبها ونعلم أن من قال بالمنع له وجهة، ووجهة سديدة. أنت مثلا دخلت ب50,000 وأنا أتيت لك بثلاجات وأرفف ولوازم المحل بما يعادل 50,000، وحطيت العدة أو العروض، وانت رحت جبت البضاعة وبدأنا نشتغل، قدر ربنا عز وجل في السوق، ما الذي حدث؟ ارتفعت أسعار الثلاجات والآلات ارتفاعا باهظا، وارتفعت أسعار البضاعة فانخفضت بذلك القيمة الشرائية لمالك. واضحة ولا مش واضحة؟ ومن أجل هذا منع القوم، أو اعكسها بقى. واضحة يا أخوانا؟ ولكن الصواب الجواز، لأن العروض تقوم بمقام المال. يقول: والقول الثاني جواز ذلك وهو الصحيح، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا، وكون الربح المالين بينهما وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود. ويشترط، خد بالك دي كلها شروط صحة، يعني معناه إذا سقط شرط يبقى العمل ماله فاسد ومن أكل الحرام، ويبقى المعاملة محرمة. ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما. وده أهم شيء. يبقى أنا والشيخ عملنا بآلة. طب يا عم الربح إزاي؟ الربح الفعلي بلغة العصر الحسنة اللي طلعت تمشي معانا إزاي؟ بعد الكهرباء وبعد العمال خلاص، مش أنت دافع 50,000 و50,000 يبقى بالنص. فأنا قلت له والله يا أخي فضل، أنا يعني إيثارا مني لك أنت 55% وأنا 45، فيش فيه إشكال خالص، بالرغم إن رأس المال ماله إيه؟ واحد. واضح يا إخوانا؟ بس لابد يكون إيه؟ هام جزء من الربح إيه؟ مشاع معلوم، واخد بالك؟ وكلمة مشاع ومعلوم ديت بنستفيد بها لو احنا قلنا ايه هنوزع الارباح كل سنة بطاطس ورز ومكرونة، واخد بالك؟ مش هنوزع نقدي معايا يا اخوانا، مش هنوزع ايه نقدي كده، هيحدث اختلاف الا اذا تم التقييم، ولكن ربحا مشاعا معلوم لو كان التوزيع ايه بالمال، يبقى الثلث او الربع او الثلثين. الشريعة المطهرة فتحت ذلك ولم تقيده بنسبة معينة، ولكن لابد ان يكون ربحا فعليا، فعليا فعلي يعني الواقع الموجود الذي تم والذي حدث، ولا يلتفت البتة الى من قال ده محسوبة، جبنا الرز بثلاثة جنيه بنبيعه بثلاثة وربع محسوبة، واخد بالك؟ طيب لو حدث، لو حدث، لو حدث، ما هو التغيرات واردة، وارتفاع الأسعار ونزول الأسعار كل هذا وارد، فلا بد من أن يكون التقسيم على قدر الربح الفعلي الموجود. يقول: ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع. وهنا لا بد من التحديد والتوثيق بالكتابة، بمعنى احنا عملنا شركة وانا وانت العلاقة اللي بيننا وبيننا عالية، جيت بقول لك طب يا عم هنمشي الربح ازاي، قلت يا راجل مش فرق، احنا بيننا وبين بعض فرق، ده اكبر مسمار في الغلط بقى. طب نكتب عقد يا راجل عيب، فان امن احدكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، ده اكبر خطأ. انتبهوا يا اخوانا، لان التوثيق والكتابة أنفع للظالم من المظلوم، سيحول بينه وبين الظلم، وكذلك تحديد الأرباح بدقة يحول بينهم وبين الاختلاف أو الإشكالات. فإذا وقعت في هذا فكن في منتهى الدقة وأنت تكتب وتوثق بينك وبين أخيك، وهذا من الشريعة بل من صلب الشريعة، لأن كل الأشياء دي وسيلة من وسائل الشرع المباحة للاقتيات والاستعانة بها بالله ثم بها على المعيشة، مع وجود رباط الأخوة الإيمانية فيما بيننا هذا لا يتطرق إليه، فإن أدى أي شيء إلى قطع هذا الرباط أو تضابر أو تنافر لا ملغي، ملوش اعتبار. لذلك كثير من الإخوان يقع بينهم اختلاف بسبب عدم الانضباط في مثل هذه الأمور. لا أنا بعمل شراكة مع الشيخ محمد، بقول له هون تعال حتى أضيف بند لو أنا مت أو أنت مت، يقول لك راجل ما تبشرش، احنا لسه ده احنا لسه عندنا 70 سنة، متهد وقت، واخد بالك؟ لا، لابد أن تقر هذا. طب لو مات أحدنا إلى أي الأمرين يقول؟ وفي فرق دائما بين أتعامل أنا وهاني ولا أحمد، وفرق بين ابني يتعامل مع هاني أو ابن هاني يتعامل معي، فلابد أن نضبط هذا جيدا، لأن كل ما يؤدي إلى فسخ رباط الأخوة الإيمانية فالشريعة المطهرة حذرت منه بل حرمته. حتى ماشي
ناخد على بدل ما بكتب ناخد عليه وصل أمانة وخلاص على الطيارة.
يسأل أخونا ويقول بدل ما اكتب عقد منه وبينه باخد وصل أمانة، مخالف. لما؟ لأن كما سوف يأتينا بند الخسارة، واخد بالك؟ على إيه؟ طب لو البضاعة راحت كلها، لو البضاعة راحت كلها من يتحمل إذن؟ وهل يا ترى منصوص عقد على ذلك؟ واخد بالكم؟ أضف إلى ذلك،
الخصوص سيدنا شفوي.
شفوي لا، الشفوي ده كان ايام ابي هريره وعمر بن عبد العزيز، واخد بالك؟ اما في عهد الانفلات ما عادش كان ينفع مطلقا. ونصيح مني لكم، مهما كان الود بينك وبين اخيه ووقعت معه في شراكه، وثق كانه غريب عنك. وعند المحاسبه، عندنا كده في الفلاحين يقول لك ايه، الحق بالسحتوت والجدى بالفدان، واخد بالك؟ ده مثل مصطباوي، واخد بالك؟ الحق بالسحتوت والجودة بالفدان، يعني هنتحق مش هسيب لك ذرة. طب كده يعني بجودة خد كل حاجة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ انتبهوا، لان الواحد من خلال خبرته في الحياة وضع يده على ان هذه كلها يأتي من وراها مشاكل كثيرة، وممكن بقى يحصل الاخوة تتكلم وايه ولا ينضبط عند الخصومة. طب ليه؟ انا مشارك الشيخ في شرك، اختلف، تعالى يا شيخ محمد وهتصدق، تعالى يا فلان عقد الشراكة بينه وبين الشيخ، اقضوا بيني بما في الكتاب. بس لان الشفوي ما قلتش احلف لك بالطلاق، ما قلت، يكذب، وهذا وارد. طب ليه ما انتبه الله بالشيخ؟ وفعلا اذا كانت الأمانة هي السائدة في الشركة فلا تسأل عن البركة، طالما الأمانة هي السائدة. أما حدث نوع غدر وخيانة فلا تسأل عن الدمار. تاني، ويشترط لصحة شركة العنان، العنان هو اللي بقى كله داخل بفلوسه وداخل بإيه؟ بمجهوده، أن يشترط لكل من الشركين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربع الربح مشترك بينهما، فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد. يعني إيه؟ افترضوا هما عملوا الشركة ولم يتكلموا في الأرباح واختلفوا، ولابد أن يختلف، يبقى في الأصل هذه الحالة لابد أن الربح بينهم إيه؟ مناصبة طبقا لرأس المال والعمل. فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولا، أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال، انتبه، ربح شيء معين من المال، يعني قال له أنت لك في الشهر 3000 جنيه، أو ربح وقت معين، قال له ناخد أرباح بالنهار وانت تاخد أرباح بالليل، واخد بالك؟ أو ربح صفرة معينة، قال له اليوم اللي بتجيب بضاعة من الحتة الفلانية الربح بتاعها بتاعي، ولو رحت جبت بضاعة من الحتة العلانية الربح بتاعها بتاعك. هذا لا يجوز، لم يصح في جميع هذه الصور، لأنه قد يربح المعين وحده وقد لا يربح، وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة، وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر، وذلك مما تنهى عنه الشريعة السامحة، لأنها جاءت بدفع الغرر والضرر. تفضل. فين؟ وده من الربا المحرم بإجماع، بإجماع، واخد بالك؟ لذلك ورد في بعض كتب التفسير في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدم، وأول ربا أضعه ربانا ربا من؟ وخالد بن الوليد. كان العباس وخالد بن الوليد شغالين في الربا. ربا العباس بن عبد المطلب تم إزاي؟ كما قال أهل التفسير، قال كان العباس يأتيه الرجل بالمال ويعطيه قسطا معينا من المال كل فترة زمنية مع بقاء الأصل كما هو. وضحت؟ وده موجود بكثرة. جاهل يعذر بجهله، بس خلاص مش مشنقة، يعذر بجهله، ولكن هنا حكم فقهي بقى. طيب هو جاهل، معايا أخي الفضل، يعذر بجهله فلا إثم عليه. طيب ده ما خدش أرباح من ساعة ما دفع 100,000، معايا أخي الفضل؟ يبقى هو أعطاه 100,000 وقال له كل شهر مثلا 500 جنيه، كويس؟ وإيه؟ قال له طيب ماشي. فهو اللي بيتاجر في المال انشغل في التجارة فما ادهوش، فجيه بعد سنة كاملة بقى له قد إيه؟ 6,000، واخد بالك؟ وعرف الحكم الشرعي لا يحل له أخذ شيئا من المال، لأن عرف والمال الربوي لا لم يصل إليه، أما لو علم بعد وصول المال إليه فلا حرج عليه. واضحة؟ طب نعمل إيه في الأرباح؟ آه نمسك الراجل بقى ونحل زي ما بيقولوا حساب الملكي. تعالى اشتغلت بدل في اشتغلت في اللب والسوداني نشوف ونجيب المثل حتى نصل إلى أقرب الحقيقة في التجارة وفي الربح. واضحة يا أخوانا المسألة ديت؟ واضحة يا مشايخ؟ بعد ذلك باب في أحكام شركة المضاربة. باب في أحكام شركة المضاربة. شركة المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب. ومعنى المضاربة شرعا دفع مال معلوم، مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه. وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع. طبعا كلمة جائز بالإجماع أي مع الشروط والأركان، وإياك أن تأخذها على الإطلاق. وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع. والحكمة تقتضي جواز المضاربة بالمال، لأن الناس بحاجة إليه، لأن الدراهم والدنانير لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة، وليس كل إنسان يجيد التجارة، بل كثير من الناس يكون عنده مال كإرث ولا يستطيع أن ينميه. والنصوص الشرعية نهت أن يترك الرجل ماله تأكله الصدقات، منهى عن ذلك. فكان من الحكمة الشرعية نفعا للعباد إباحة المضاربة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. أمين وأجير، وكيل وشريك. فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. شوف كلام الإمام عامل إزاي؟ واضح؟ هكذا العالم. ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط. يبقى العامل اللي هو هياخد المال يتاجر فيه، فين نصيبه؟ هيشتغل باليومية ولا يشتغل بالربح؟ وقال ابن المنذر، انتبه بقى للإجماع ده، أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء. فلو سمى له كل الربح أو ضراهم معلوم أو جزءا مجهولا فسادت. الكلام ده ينطبق تمام الانطباق على البنوك. لعلكم تذكرون احنا قلنا ان الفلوس اللي انت بتعطيها للبنك، دعك من الذي يعطيه لك البنك، ده قرض محرم ما فيش فيه ولا كلمة، حتى ولو كان قرضا استنتاجيا، وحتى لو كان استهلاكي محرم. لا، انت بتعطي فلوس للبنك، قلنا ما تنفعش قرض، صح؟ ما تنفعش وديعه، ما تنفعش ايجاره، تنفع ايه؟ مضاربه. مضاربه. طب انت لما رحت واعطيتهم المال، دعك من الاسماء، واخد بالك عندنا مش عارف طريقه ايه وطريقه ايه، دعك من الاسماء، كلمه واحده، انت بتجعل لي ربحا معلوما كل فترة زمنية دون النظر إلى الربح الفعلي. ودي الحقيقة المؤلمة المرة، والمسألة فيها إجماع ولا نزاع في ذلك. طب نقرأ ابن المنذر تاني ونشرحه كلمة كلمة. أجمع أهل العلم على أن للعامل اللي هو المضارب ولا المضارب اللي هو أخذ المال ليس صاحب المال، أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزائه. يعني هما الثلث والربع والنصف لا اتفقوا فيما بينهم على اتفاق معين غير الذي ذكره ابن المنذر، واخد بالك؟ أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزائه. يعني قالوا الأرباح اللي ربنا سبحانه وتعالى سيمن علينا بها دي تمتلك 80% ولا 20% بس، وتراضوا على ذلك. الشرع ترك هذا الأمر لاتفاق فيما بينه. فلو سمى له كل الربح قال له يعني نحن هنتاجر والأرباح لي، طب وانت كفاية أخي انت ساعتين، واخد بالك؟ ما عادش مضربة، ما عادش ايه مضربة، لأن المضارب اللي هو بيعمل في المال ليس ضامن. أما إذا أخذ كل الربح ده أصبح قرض، انتبهوا ما عادش هنا ايه مضربة، يبقى يضمن. واضح يا اخواننا؟ فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة، دراهم معلومة يعني قال له ليا 5000 جنيه، واخد بالك؟ كل 6 أشهر ليا 5000 جنيه أو كل شهر 500 جنيه، هذا لا يجوز مطلقا. أو جزءا مجهولا فسدت، جزءا مجهولا قال له والله اللي تديهولي أنا موافق عليه، برضو لا يجوز، أن هنا جهالة وغرر تفضي إلى النزاع. تفضل يا شيخ. إن كان كما تقول فلا بأس بذلك، إن كان كما تقول. ماشي يا أخي الفضل؟ فالفتوى على مقتضى الكلام. طيب، وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما. فلو قال رب المال للعامل اجر به والربح بيننا، صار لكل منهما نصف الربح، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق. كما لو قال هذه الدار بيني وبينك فإنها تكون بينهما نصفين. وإن قال رب المال للعامل أجر به ولي 3/4 ربحه أو ثلثة، أو قال أجر به ولك 3/4 ربحه أو ثلثة، صح ذلك لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما. فإذا قدر نصيب أحدا منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل. يعني إيه اختلف؟ يعني قالوا التجارة التلت والتلتين، أو قالوا التجارة التلت بس، يعني اشترى الجزء من مين؟ من الربح. فقال هنا فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويقصر. قد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل، وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل، وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه. وإنما تقدر حصة العامل بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله لا بالشرط. وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون رب المال لأنه نماء ماله، ويكون للعامل أجرة مثله لأنه إنما يستحق بالشرط، وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة. إيه معنى الكلام ده؟ يعني هم ضربوا وما اتكلموش في الربح خالص مطلقا، ما جابوش سيرته، خد يا عم تاجر، قال ماشي، طب وبعدين بنتكلم. طبعا ده خلل. فعند الربح وقع الاختلاف بينه، وأقر الطرفان وقال لم نتكلم في الربح قط. ففي هذه الحالة يحاسب العامل بأجرة المثل على أنه أجير، ومن أجل هذا يحسم النزاع باشتراط كل صغيرة وكبيرة في التجارة. وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد بأن يقول رب المال ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة. وتصح المضاربة معلقة بشرط كأن يقول صاحب المال إذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال، أو يقول إذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة، لأن المضاربة إذن في التصرف فيجوز تعليقه على شرط مستقر. ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذن. يعني إيه؟ أنا خدت فلوسك أتاجر مثلا في الموتوسيكلات وانت عرفت كده، واحد تاني عرض علي مال لأتاجر في نفس الصنف، لا يحل لي إلا بعد إذن الأول. واضح يا أخوانا؟ لأن هذا يضر بي. يقول ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذن، وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول، أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته ومتى اشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه، فإن أذن الأول أو لم يكن عليه ضرر جاز للعامل أن يضارب الآخر ولكن بإذن الأول. وإذا ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويأخذ نصيب العامل ويضم لربح مضاربه الأول، ويقسم بينهما وبين صاحبها على ما اشترطاه، لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى. يعني إيه؟ هو بيتاجر في الموتوسيكلات وخد قرشين كمان تاجر في الدراجات دون أن يعلم المضارب الأول، وبدأ يتاجر فجأة عرف الأولاني فجاله قال له أنت بتعمل إيه؟ أنا مش وافق، تعال بقى الموتوسيكلات كسبت فيها كام؟ 5000، 2.5 بتوعك و 2.5 بتوعي. طب الدراجات كسبت فيها كام؟ 10,000. الخمسة دولت بيني وبينك بالنص. واضح يا اخوانا؟ لأنه لم إيه؟ لم يعلمه، لأنه ضارب، ودي مهمة جدا لأبعد الحدود. ها؟ كيف لم يأخذ مال؟
هو ضارب الاثنان.
أنا المثال هون كالآتي، أخذ من رجل مال يتاجر في الموتوسيكلات 50,000 جنيه، كويس، وبعد فترة واحد تاني اداله 30,000 ليتاجر في الدراجات. الشرع يقول إيه؟ لابد أن يعلم من؟ لا ما أعلموش. فبعد فترة زمنية اكتشف المضارب الأول أن هذا الرجل يضارب مع فلان آخر، فبيعمل إيه؟ بيحاسبه على التجارة في الموتوسيكلات كما هو مشترط عليه، الثلث أو النصف كما اشترط عليه، بعد ذلك يشاركه في ربحه من الدراجات على ما اشترط عليه في الموتوسيكلات. وضحت؟
وليس ماله وأخطأ لأنه لم يستأذن.
كويس.
لو أن يأخذ المال الذي يعني ربحه من الموتوسيكلات حتى ولو كله.
لا، من قال الكلام ده؟ لا، ليس له ذلك. انتوا واخدين بالكم اخوانا، هو اخونا يشكل عليه فين؟ كيف ياخذ المضارب الاول جزءا من ربح مال المضارب الثاني؟ هو ما خس من ربحه، ده اخذ من ربح العامل.
بالزمن العامل ان يرد كل المال الذي تبقى للمضارب الثاني.
لا، ما احنا قلت لك اهو، هو جت تجاره الموتوسيكلات كام؟ ب 30,000، كسبه كام؟ 5,000. صاحب تجاره الدراجات له كام؟ 2,500، والعامل له كام؟ إلى 2,500. طول العالم دولت يضم إلى ربح الموتوسيكلات ويقسم بينهما بالتساوي أو حسب ما اشترط عليه.
وليس للعامل أن يأخذ من 2,500 الثاني هو ربح الثاني، ليس له هذا المال.
طيب معلش معلش انا فهمي بطيء شوي. ثاني واحد بيتاجر لواحد في المسجد اداله 50,000 جنيه، يتاجر فين؟ الربح بينهما بالنصف، كويس. بعد ذلك ذهب لرجل اخر واخذ منه 30,000 جنيه يتاجر في الدراجات دون ان يعلم من. طب لو علم الاول ما عادش اشكال بقى موضوع متاجر. لا هو لم يعلم، لم يعلم الاول، فبعد فترة زمنية اكتشف الأول أن هذا العامل أخذ مالا من رجل آخر ليضارب به في أي تجارة، وحتى لو من نوع الأول أو من نوع آخر. الشرع هنا بيقول إيه؟ الرجل ده أخطأ. طيب ها؟ أخطأ لما لم يعلمه، لأن شغله بمال آخر سيضر على الأول لزاما ولابد، وإلا إن لم يكن يضر به لما لم يعلمه. لما لم يعلمه؟ فإذا ضارب الرجل في مال غير مال المضارب الأول دون علمه فقد أخطأ. طيب كيفية علاج الخطأ؟ ما ربحه من المضاربة الثانية التي لم يعلم بها المضارب الأول يضم إلى ربح المضاربة الأولى ويقسم بينهما حسب ما اشترطاه. وضحت؟ ها؟ حاضر. ناخذ مثال، مثلا اللب والسوداني أخبرك، انت تامر اخذت من ابي عائشة 10,000 جنيه لتتاجر في سلعة معينة، انت مضارب، واشترطت انت وابو عائشة ان الربح بينكما مناصفة، بعد ذلك طلبت مني انا مال لتضارب فيه مضاربة، سواء ضربت فيما تضارب فيه مع أبي عائشة أو ضربت في شيء آخر وأنا وأبو عائشة لا يعلم، أخذت مني المال وتضارب وأبو عائشة لا، فجأة علم أبو عائشة فلم يأذن لك، ففي الحالة دي أنت خالفت الشرع. طيب كيفية الحل؟ ما بينك وبين أبي عائشة لا كلام فيه، الإشكالية فيما بيني وبينك. بيني وبينك حققت ربحا يعادل 2,000 جنيه، وبيني وبينك مواصل، أنا بأخذ نصف الألف جنيه بتاعي، الألف بتاعك ده بينك وبين أبي عائشة على ما اشترطت بينك وبينه، ماشي يا حفظ؟ حسب ما اشترطت في المضاربة اللي بينك وبينه، لو اشترطت نص يبقى نص، التلت يبقى، وهكذا. واضح يا أخي حفظ؟ ها؟ لا مش تأديب ولا كذا، ده الشرع. نعم لا بالمال، بالمال فقط. كيف؟ نعم يأتي التعذير. تفضل اشرح.
ولو علم بعد مدة طويلة
كيف؟
يعني بعد سنة سنتين
يحاسبه على ما مضى. اي نعم. طب نقرأ كلام الشيخ ونسأل الصحابة. يقول: وإذا ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح، ويأخذ نصيب العامل ويضم لربح المضاربة الأولى، ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه، لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى، ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك، لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه فلا يستحق زيادة عليه إلا بشرط، لأن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها. ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما. يبقى الأرباح لا توزع إلا بعد انتهاء العقد. طب العقد بعشرين سنة الأصل لا توزع، وهيجيب العلة دلوقتي. طب حسب تراضي هنقسم الأرباح كل شهر، خلاص طالما في تراضي خلاص. يبقى أنا عندنا في أصل وفي خروج عن الأصل بتراضي الطرفين. ووجه ذلك لأن الربح وقاية لرأس المال، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة فتجبر من الربح. وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبقى رصيد يجبر منه الخسران، فالربح وقاية لرأس المال، لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال. ولكن إذا تم تراضي ها لا إشكال في ذلك. لا، العامل لا يضمن في الخسارة بضابط أن لا يكون فرط أو قصر أو أهمل. ثم هو العامل لما بيخسر، لما يحصل خسارة العامل خسر أصلا. أيوة، ثم هو الحكم الشرعي. ما هي لو انت لاحظت نهاية العقد في النهاية خالص واحدة من اثنين، إما خسارة وإما مكسب. ولكن كل ما في الأمر نحن أرجأنا المكسب حتى لا تختل التجارة. والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران، ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة، أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه، لأنه مؤتمن على ذلك. والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر.